بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين في الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام. نظام الدين مخافة الهوى والتنزه عن الدنيا. كلنا يعلم ما للدين من أثر مهم في حياة البشر، لذلك ما من مجتمع إلا وهو يبحث عن نظام، سواء كان ذلك النظام سماوي أو كان مما تواطأ عليه بنو البشر فيما بينهم. والأديان السماوية كثيرة، بعضها في حدود دائرة ضيقة وحد بزمن معين واجتمع على تشريعات محدودة، وقسم آخر كان له من الاتساع في الدائرة والشمولية في المقننات والمدى من حيث الزمن ما لم يقيد بقيد. وجاءت الرسالة الخاتمة على يدي الحبيب المصطفى محمد لتتوج معطيات الرسالات السابقة من خلال ما قدمته من قواعد عامة وأصول لها القدرة والقابلية والمرونة في أن تلبي الغرض عند اعتراض طريق المكلف أحد التكاليف. وخير من يقدم لنا صورة الوضع في الديانات السابقة هو الخطاب القرآني الكريم، حيث يأخذنا في أكثر من فصل وفصل من خلال أكثر من آية وآية استرسالا من آدم عليه السلام حتى الخاتم عليه الصلاة والسلام، ديانات بينها من النظم والانسجام ما لا يخفى كما يقدمه الكتاب الكريم. نعم، هنالك تأملات من خلال بعض القراءات التي يطرحها بعض أرباب القلم والفكر، لكن الكثير منها لا يستطيع الصمود والثبات والاستقرار أمام من يقوم بدفع تلك الإيرادات. فطرة الإنسان بطبيعته تبحث عن نظام، وإذا كانت فهي تبحث عن الأفضل، ومن خلال قصة الحضارة التي نقرأها ومن خلال ما قدمه القرآن الكريم لنا نجد أن الدين بما يحتويه هو الجهة الأكثر قدرة على تربية هذه الحالة الفطرية الموروثة في داخل الإنسان. لذلك جاء القرآن ليعرض لنا الحراك الديني على أيدي الأنبياء وما كان لهم أيضا من أثر. حتى الأنبياء بما هم أنبياء بينهم شيء من التمايز، حيث أن شخصية نبي تختلف عن شخصية نبي آخر، وهذا أمر محسوم ولا مجال للتوقف فيه كثيرا. فالقدرات المودعة في نبي الله عيسى عليه السلام فيها من الشمولية، فيها من العناية الخاصة أكثر مما كان يتوافر في تكوين نبي الله موسى، ولسنا في مقام التفضيل، وإنما هي القراءة بحسب المعطيات، وهذا ما لا يستطيع أحد أن يضع بين القارئ وبين ما هو المقروء حائلا ثم يقول له أغلق على عقلك أو أغلق عليه الكثير من الأقفال ثم بعد ذلك سلم تسليما. لا، السلام والتسليم في موطنه، والقراءة والحراك الفكري شيء لا بد منه. وما ضمرت أمة إلا وليد التسليم الذي لا يخضع لضابطة وتقنين. أقول كذلك بقية الأنبياء بينهم تمايز، فإبراهيم يمتلك من الخصائص الشيء الكثير وورث الشيء الكثير أيضا من ذلك، لكن بقيت الشخصية الكاملة المتكاملة القادرة على هبة الكمال لأكثر بني البشر محصورة في ذات النبي الأكرم الأعظم محمد. وما دمنا نتكلم عن الدين فلا بد من أن نلتفت إلى شيء مهم، ألا وهو ما للعلم من أثر في بقاء الدين. بقية الديانات إذا ما قيست بالديانة الخاتمة نجد بونا شاسعا في هذا الجانب، إذا ما أخذنا العلم كعامل أساس في الحفاظ والاحتفاظ بمد الدين بروح حيوية فيها قابلية الاندفاع والانفتاح والتلبية، فإن هذا الشيء ربما لا يتوفر إذا ما بني على أساس علمي بدرجة مقنعة إلا في هذا الدين الحنيف. بل حتى أولئك الذين لا يعتقدون بهذا الدين بناء على معتقد معين إلا أنهم لا يستطيعوا إلا أن يقدموا كلمة الإجلال وانحناء التكريم لما أودع هذا الدين من الخصائص. وأنت عندما تدخل في حوار مع أبناء الديانات الأخرى وتجعل المفتاح للدين والسفير واليد الممدودة للآخرين هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، تجد أن الطرف الآخر أمام أكثر من بحر، أكثر من موج وموج في بحر متلاطم. العلم بالعلم، تقوى الأمة بالعلم، تبنى الحضارة بالعلم، يصح البدن وتصح الروح و لذلك العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أصلا لا يمكن أن نتصور قانون ما لم نتصور علم، ولا يمكن أن يمضى ذلك القانون حتى يغربل بمدركات العلم وقواعده. لذلك نجد حتى في حدود دائرتنا الضيقة والأكثر ضيقا من غيرها نجد أن المجتمع الذي يكون للعلم فيه مساحة من الحراك ويطلق فيه العنان لمن أرادوا أن يتزودوا بنمير علم ويرفعوا سارية في أكثر من مكان ومكان يهتدي بها الناس، لا شك أن هذا المجتمع مهما صغر عدده يكون رقم في المعادلة لا يمكن لأحد أن يتخطه. أما إذا كان الأفراد أو الجماعات أو المجموعات لا تحظى بنصيب من العلم فلا شك أن التاريخ سوف يعفي آثارها والقبور الدوارس لا تدلل على شيء. أقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى أصحابه بعد أن أعطى الشيء الكثير من الجهد في سبيل دفع ذلك المجتمع إلى حياض العلم والمعرفة، مجتمع كان لا يعرف إلا السيف، وما يمكن أن يكتب من تاريخ من خلال السيف لا يكتب له إلا بحدود ما كتبه السيف. أما القلم إذا ما كتب شيئا فيبقى نقش القلم لا يمكن أن يعفى مهما كانت الظروف. لذلك دفعهم النبي أن يحملوا القلم أكثر مما دفعهم أن يحملوا السيف. ولو أن الأمة استجابت ولم تضع الكثير من العوائق في طريق ذلك الطرح الإسلامي الكبير وجعلت من العلم رائدا لكانت الأمة في أحسن حالاتها، ولكنها في أحسن التقادير تقاسمتها والنتيجة على ما يرى الجميع. أقول عودا إلى ما كنا نتحدث عنه حول الحوزة نشوءا وتطورا، وكان المطاف بنا انتهى عند حوزة جبل عامل وقرأنا الرموز فيها وما خلفوه من نتاج علمي كبير في الجانب المعماري والطبي والفلسفي والفلكي إضافة إلى ما هو الأساس من العلوم الدينية كالفقه والأصول والكلام والتفسير، وعزونا ذلك إلى الرموز المشهورة والمعروفة أمثال الشهيد الأول والثاني وابن الشهيد وأمثال الشيخ عبد الصمد والشيخ البهاء وأمثال المحقق الكركي والعلامة وغيرهم، هؤلاء هم رموز تلك المدرسة. بعد ذلك جاءت مدرسة أصفهان، وهي حوزة شامخة ناطحت السحاب في يوم من الأيام علوا وارتفاعا. البعض منا ربما يستغرب من أين نأتي بهذه المسميات، نحن لا نعرف إلا النجف، وفي أحسن التقادير قم، وإذا ما تواضعنا قليلا قلنا كربلاء. لا، هنالك حوزات أعطت للمشهد الشيء الكثير، وهذا لا يقلل من شأن النجف، بالعكس، خير دليل على اقتدار النجف أنها الحوزة الوحيدة التي يغادرها إلى موقع ثم لا يجد له مأوى وحضنا دافئا إلا ضمن صفوفها. وأقول وفي هذا دلالة إن شاء الله مساعدة، لا دليل وإنما دلالة مساعدة على فك شفرة الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. نروح نأخذ قبس من النجف لنسرج ليلا دامسا في موقع من المواقع، ما يلبث أن يكون منار للأمة من حوله كما كان الحال في حلب الشهباء، وكذلك عندما رفت راية العلم والمعرفة في جبل عامل، وعندما غادرت إلى كشان وسيأتي الكلام، وعندما حطت رحلها في مشهد المقدس بالرضا عليه السلام أيضا سيأتي عليه الكلام، وهكذا سائر المواقع حتى ننهي المطاف بهذه البلاد الطيبة الكريمة بأهلها إن شاء الله. أقول التفت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحثهم لطلب العلم، ثم قال: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس. حديث في منتهى الروعة، لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس. ما هو المراد؟ طبعا هذا لا يعني أن الغير لا يستطيع أن يصل إلى الثريا ولا يستطيع أن ينال من العلم قبسا، ولكن أن تكون أمة بكاملها يعني في رجالاتها ممثلة توصف بهذا الوصف ويعلق عليها هذا النشان المقدس، ولم يأتي من سلطان ولا من حاكم، وإنما جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لناله رجال من فارس. رجال بإيمانهم، بصبرهم، بتحملهم، بالنفس الطويل، عاشرنا الكثير منهم ممن هم اليوم على وجه الأرض من مراجع وغيرهم، لديهم النفس الطويل المتعب للمتتبع لنهايته، لا أقول لا نهاية له، سبحان من لا نهاية له، ولكن المتعب لمن يتتبع النهاية، لذلك النفس الطويل. ونحن في حياتنا العلمية وفي حياتنا أيضا العملية نحتاج إلى النفس الطويل، جدا مهم. عدم الوجود النفس الطويل يفقدنا الكثير من المكاسب على الأرض، من قبيل إذا كان الإنسان صاحب نفس قصير يعني طموحه من العلم ما وصل إليه، أما أكثر من ذلك فالنفس لا يساعده عليه. النفس لما نقول نفس طويل مو مال شنو هذا الزفير والشهيق، لا، النفس يعني قوة الروح، التحمل. لاحظوا عندما لا يكون الإنسان متسلح بهذا السلاح بعد دراسات عليا في مخه ما تخطر. في الجانب الميداني اللي ما عنده نفس طويل فشل في هالمشروع بعد ما يجدد جهة ثانية، نجح في هذا المشروع ما يطور من حيثياته، ليش؟ النفس ماله قصير، هذا مبلغه، هذا حده. أما عندما يكون الإنسان صاحب نفس طويل، تشوف يهاجر من أجل مفردة علمية، يهاجر التاجر من أجل فتح اعتماد في أقصى الأرض، صاحب نفس طويل، صاحب تحمل، صاحب تضحية، يصل أفضل ما يمتاز به. هؤلاء الذين نعتهم النبي بهذا النعت النفس الطويل، ما عنده مشكلة يغادر بلده ويضع ويحط الرحلة في النجف الأشرف، ايش ما يقسم لله من العمر 60 70 100 سنة، خلاص مسكن ومدفن في ويش يعني، مو مكتفي بس بالزيارة مثل كما قال القائل القرص الشعير وزيارة الأمير، صحيح بها خير كثير لكن مو هذا المبلغ. المبلغ أن يترك وراءه ميراثا فكريا علميا يقدم شيء للإنسانية، يعني مو قاعدة بس بركة، مو قاعدة بس ملية بطن وخلود إلى النوم والراحة والتلذذ ببعض المتاعات، لا، أن يخلف وراءه إثراء أو موروثا يولد إثراء في وسط الأمة يشار إليه، تعال أنت شوف وراجع في نقباء البشر، راجع في الذريعة، راجع في الموسوعات التي تكفلت برصد أسماء الأعلام أو ما ند من أقلام أولئك الأعلام، تشوف أن الغالبية العظمى هم من أبناء فارس. وهذا ليس حصرا فقط وفقط على الإمامية حتى واحد يقول منا ولا من غيرنا شيء، لا، حتى أعلام السنة أقطاب السنة في معظمهم من أبناء فارس. وأما الأركان والأقطاب في مدرسة الحديث والفقاهة والتفسير عند العامة فلا شك ولا شبهة ولا ريب أنهم من أبناء فارس. وهنا تكمن العظمة، أن ينتزع النبي الأعظم هذا المجتمع ويشير إليه ويقول ويشير إليه ويقول لو كان العلم في الثريا. ليش ما قال أهل الصين؟ والحد يقول لنا دولة جديدة خص الصين، والصين 8000 سنة قبل الميلاد هم حضارتهم ثابتة ومستقرة، والنبي نفسه يقول اطلبوا العلم ولو في الصين. زين، النبي أيضا ما قال لنا له قوم من النوبة فراعنة مصر وهم أصحاب علم متقدم والشواهد واضحة وبينه، ولا أيضا أشار إلى واحدة من الأمم اللي فيها ضرب من التقدم في المعلومة على ذهنية ذلك المجتمع المحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أفراد معينة كانت تفهم وتقرأ وتتقبل من النبي وتجاري الحدث والمشهد. بالنتيجة أصفهان كتب لها أن تنقش اسمها على خريطة المشهد الحوزوي عند الإمامية، وهذا له أسبابه ومسبباته. أولا كلنا يعلم أن الدولة عندما انتقلت الحوزة إلى أصفهان كانت الدولة الصفوية قد استقر قرارها وثبتت أركانها، وإيران في معظمها تحولت من اتجاه إلى اتجاه آخر في معتقدها، أصبحت إمامية الهوى والاعتقاد. من الظروف المهمة أن المشهد الإخباري بدأ ينحسر، بدأ يلفه الضمور والضعف في تلك المرحلة، وهذا عنصر مهم استغله أرباب المدرسة الأصفهانية، جعلوا منه عامل مساعد على تثبيت مدرسة الأصول والعقل في الاستنباطات الشرعية. هذا اللون الأول، السبب الأول. الأمر الثاني ضعف الموقف العلمي في الحوزة الأم وهي النجف الأشرف، باعتبار أن الفاصل الزمني من بعد بغداد إلى النجف، ثم بعد ذلك الحلة، ثم بعد ذلك حلب، ثم بعد ذلك جبل عامل، كان فاصل زمني استوجب أن يكسب المشهد النجفي شيء من الاختفاء وراء الأضواء، يعني لم يكن هو الشاهد المسلط الضوء عليه. وأسباب ذلك بطبيعة الحال ليس البنيان والعمران، وإنما الرجال، الفقهاء، المفسرون، أرباب علم الفلك وما إلى، ما كانوا في تلك المرحلة، ما كان لهم في تلك المرحلة تواجد وحضور يسرق الأضواء من الآخرين، وإنما يكفي ضوء خافت أن يدلل على أن الحوزة موجودة. هذا كان في تلك المرحلة. جاءت حوزة أصفهان أيضا صيرت من هذا العنصر عامل مساعد. هنا أيها الأخوة وأيها الأحبة، نقاط الضعف عندما تبدو في مشهد من المشاهد علينا أن نبذل جهدا في تجييرها لصالحنا في كل مسارات الحياة. لابد نجعل منها شيء لصالحنا، احنا نستفيد من عنده في جانبنا العلمي، في جانبنا الفكري، في جانبنا الأدبي، في جانبنا الفني، في جانبنا الحياتي الوظيفي. لابد نجير نقطة الضعف ونستفيد من عندها. مثلا واحد من الأمور اليوم شاهد فقط وأمر عليه، مثلا اهتزاز الاقتصاد العالمي، هذه نقطة ضعف في جدار الاقتصاد العالمي، لكن لا يلازمه بالضرورة الانهيار في الدول الأخرى، يعني جميع الدول أن تكون مصابة بهذا الانهيار. ولذلك الدول التي قرأت الحدث بقراءة صحيحة استطاعت أن تجعل من نقطة الضعف نقطة قوة، وبنت اقتصاد واستقرار. خير شاهد على ذلك الصين، التنين العظيم، الدنيا راحت جد بالنتيجة باقتصاد الصين المدخر. وما هو المستشرف؟ صارت الصين تشوف العالم كأنه واحد، السفينة والله نزلت البضاعة وقاعد يطالع السفينة، البحر بس يقول بالسفينة فاضية، بخلاف كثير من الدول الكبيرة اللي ظلت تشوف السفينة معبأة بالبضاعة، لا قادرة تردها لمصدرها ترجع حقها، ولا تقدر تنزله وتنزل حق خلق الله، همات ما تقدر. هذا موجود. أرباب المدرسة في أصفهان قالوا الآن الحوزة الأم النجف الأشرف مصابة بحالة من الضعف. وبالمناسبة النجف كالعقار، يمرض ولا يموت، بخلاف غيرها من حواضر العلم تموت، تجيها حوزة وبعدين ماكو شيء، روح حلب دور فتش، روح جبل عامل دور فتش، روح كشان مثل وغيرها وغيرها، لكن النجف نجف تمرض بس تبقى موجودة، تبقى النجف. انزين، هؤلاء استطاعوا أن يستفيدوا من هذا الموقف، ضعف الموقف. أيضا هناك الإخبارية صاروا يطون ملفاتهم ويقوضون بعنهم. وجود حراك وتوثب من كربلاء لتسيد الموقف العلمي داخل الطائفة. الفرس من خصائصهم الواضحة والبينة أنهم لا يقبلون لأنفسهم إلا المقدمة في جميع الأمور. هسا يعني مكونات المستوجبة لهذا الشيء موجودة ما موجودة مشغلهم، بس يقول لك أنا إذا قبلت أصير في الصف الأخير، يعني يستحيل أوصل، بس أنا خليه قدامي الصف الأول ولو على نحو الحلم، أتحلم فيه على الأقل. في الليل مو محرم على الواحد أنه يصير مثلا سلطان، أحد محرم عليه يصير رئيس العالم الأول؟ محرم نايم، هو نايم خلاه يتأمل، هو نايم خلاه يحلم على راحته، أو قعد بروحه في البيت على كرسي رجل على رجل قدام كوباية شاي وقعد يفكر والله أنه يصير الزعيم الأوحد في الدنيا. أحد يقول لا تفكر، ذيلي يفكرون بهالمستوى، وغمض فتح وشوف المشاهد لوين جت تروح، مو اليوم، من قبل. احنا ايضا في حياتنا اذا بنائنا ان احنا نرضى لانفسنا المواقع والمقاعد الاخيره في الصف، خلك لان يلتفت لك المدرس ويوجه لك سؤال ويستحث الهمه والذهنيه عندك، بس صرت في وجهه دائما وابدا القريب من العين قريب للقلب، بعيد عن العين راح يبعد عن القلب ولو بعد حين، حتى لو اعز الاصدقاء عليك لذلك إذا مات الميت يوم الأول عزيز، يوم الثاني عزيز، شوي العزة تقل، شوي النسيان يجي، بعدين ولا عندك سالفة وياه، لأنه غاب عن العين خلاص. فقط المستقر الثابت اللي ما يغيب عن العين ولا عن القلب هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدلل على ذاته المطلقة وهم محمد وآل محمد. فدول شافوا ان هنا اهتزاز هنا اهتزاز هنا، قالوا احنا فرصتنا الان، ها قبل كربلاء ما تثبت وتستقر احنا هم نبني لنا حوزه، ماكو مانع نتقاسم الكعك على اقل التقادير. هناك عناصر لكربلاء مساعده، مثلا كربلاء عربيه الهوى، كربلاء فيها ضريح سيد الشهداء رزقنا الله واياكم شرف الوصول، كربلاء اثر المدرسه الاخباريه قوي ومستقر فيها نسبيا، يعني وجدوا ملاذهم في كربلاء في نهايه المطاف، وخاتمتهم الشيخ البحراني رضوان الله تعالى عليه. فبالنتيجه دول صاروا يتوثبون فعلا والله، رتبوا اوراقهم. الدوله الصفويه اساسا كانت ترسم خطه، وخطه محكمه، ان تكون الزعامه للطائفه ليست فقط زعامه سياسيه وانما ايضا زعامه دينية. إذا زعامة دينية لابد يصير مراجع من الصوب، يمكن بعض أحد ما يرضى بهالحكي بس هذا تاريخ وهذا قراءة وما يحتاج لها، ما يحتاج لها سب وشتم، إحنا هذا كلام نقوله وكل واحد بمقدورة يعقب ويعلق ويجيب إرادة، ما عندنا مشكلة، وبرحابة صدر نرد عليه في الجايات، يعني ما يحتاج شتايم وطلايب. الجماعة عندهم نفس عليهم بالعافية، كل أمة تنشد المقام والتقدم عليها مليون عافية وعافية. فهم كان رسمهم منهم الله يصيروا زعماء المشهدين الديني والسياسي. السياسي عندهم دولتهم، كانت دولة بني عثمان في تركيا وقتها. بقية الزعامة الدينية، الزعامة الدينية لازالت في كربلاء وقتها، بين كربلاء والنجف تراوح مكان يعني. فجاءت الدولة الصفوية. الدولة الصفوية كانت ترغب، قلت لكم في هذا الشيء، إن الزعامة تصير في يدها، قرار المرجعية في يدها، ما يصير بعيد عنها، لأن لو كان قرار المرجعية خارج الإرادة القيادة السياسية في الدولة محاذير كبيرة. لذلك تشوفون اليوم مثلا في النموذج للدولة الإسلامية الموجودة اليوم أيضا هذا الهاجس موجود، كل صراحة هذا الهاجس موجود، ومن حقهم، من حقهم يعيشون هذا الهاجس ويضعوا الحلول له. الأمر الأول، أرادوا لهذه الحوزة أن تسابق الزمن. أصفهان عاصمة، حوزة بغداد تذكرون لما تكلمت عنها قلت من أهم العناصر أنها في عاصمة الدولة الخلافة، كانت الخلافة العباسية وقتها ثم البوهية تبعتها يعني كفرع منها. الدولة العباسية كانت تحافظ على حوزة ضخمة، حوزة سنية بطبيعة الحال، لكن أيضا قلت لكم من خصائص بغداد إذا تتذكرون الانفتاح، صحيح هي مدرسة سنية ولكن منفتحة، واللي ينفتح يريحك سواء كان من السنة ومن الشيعة، أما المنغلق على نفسه الملغي للغير سواء كان شيعي أو سني هذا يضيع ويضيع، هذا يضيع ويضيع. وأنت في زمن، وهذا أصلا مؤدى روايات أهل البيت عليهم السلام، لذلك انتدبونا للمعايشة، اشهدوا جنائزهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا لهم، اشهدوا عليهم، يعني هذا الجانب الديني، ذاك الجانب الاجتماعي والحياتي. فالشيعي المنفتح يريح، السني المنفتح يريح، السني المتقوقع يتعب ويتعب، الشيعي المتقوقع يتعب ويتعب، وهذا واضح. لما كانت الحوزة في بغداد، بغداد منفتحا فتح المسار، طورت العقول، صار تلاقح فكري بين مدرسة شيعية سنية، صار نزاع فكري أحيانا في بعض الموارد ما يضر، وما كان الذبح والمذابح وليد فتوى علماء، وإنما وليد صراع على سلطنة في الدولة العباسية، خليفة يقتل أخوه، بتصير مشاكل بينعكس على فقرة خلق الله، هذا شيء طبيعي، وإلا فتاوى علماء ما كانت في هذا الاتجاه. خلنا من وناس تكفيريين قاعدة ما أدري شنه، ذولا شاذين خارجين من المسار ما فيك توقف فيهم أصلا، مو علماء حتى توقف تحاكم قرار وفتوى من عندهم ذولا. فشاهد الدولة الصفوية أرادت هذا الشيء، وش اللي سوت؟ أرادت أن أولا هاجرت العقول، يعني وضعت يدها على أن مدرسة جبل عامل هي أنضج الحوزات في تلك المرحلة، فاستقطبت جميع رؤوس الفكر سواء كان في الجانب الدين أو الدنيا، يعني العلم يسمونه أكاديمي اليوم والعلم الديني، وزرعتهم في أصفهان. طب لما أجيب لك خبراء اليوم مثل ما يقولون خبراء الذرة من بلد منهار وتحطه في بلد ثاني ناشئ يتأمل شيء، الأضواء وين تتسلط؟ مو على المنشأ، على مصدر التصدير اللي هو استقطب، الاستيراد يعني الذي استقطب. الوضع نفس الشيء، الشيخ البهاء انتقل، يعني احدى الضعف في جبل عامل، حوزة جبل عامل، انتقل المحقق الكركي صار عامل قوة هنا ضعف هنا. ليش؟ المناخ مساعد. يعني احنا لما نقرأ أيها الأحبة حوزة أصفهان نشوف الوضعهم المادي جيد، إبداعهم الفكري أكثر جودة، وضعهم الصحي ممتاز، نتاجهم الفكري أكثر امتياز، وهكذا. طبعا تم تبنيهم من دولة، يعني تحط فلوس وما تضرب حساب زين، فكان هذا المشهد موجود عندهم، فاستقطبوا هذه العقول، وكانت عقول عربية جبارة استطاعت أن تثري. الأمر الثاني، حراك المشهد الفكري عند الفرس، وهذا من القديم وإلى اليوم ومرور بما هما بينهما من خط. المشهد الفكري عند الفرس قوامه بماذا؟ بالأدبيات الراقية، شاهنامة وسعدي وحافظ، وهؤلاء يحفظون هذه الجنبة للمشهد الأدبي والأمة بأدابها بآدابها. الأمر الثاني بالإلهيات المحكمة، عندهم مدرسة فلسفية هي أساس، من وضع حجر الأساس لمدرسة الفلسفة والبحث عن الحقيقة كما يقولون قبل اليونان، المدرسة الفهلوية عند الفرس في البحث عن الإله الواحد كان عند الفرس أسبق من غيرهم، لذلك أثروا مشهد الوجود وما يترتب عليه من الموجودات تكثرا كان بيد هؤلاء ولم يكن بيد غيرهم. أيضا الحضارة الشاخصة البينة التي يدلل عليها أكثر، تخذ جمشيد موجود شاهد واضح وبين على عظمة تلك الحضارة في يوم من الأيام، الرغبة كما قلت لكم الجادة في أن يكونوا في الصف الأول، صف ثاني ما يقبلون النفس، وأنتوا قاعدين تشوفون يبسين أرياق إيه أمريكا ما فيها الشيء، ميبسين ريقهم، يعني صناع القرار في الدنيا كلها ما بعرفين وش يسووا، شو نسوي لهم؟ قلنا لهم أخذوا وقالوا ما نبي، نزين عطونا قالوا ما بنعطيكم، يعني فكر الممانعة في أعلى درجاته وأدق تعقيداته موجود. إنزين العوامل الدافعة لهذا الحراك شنهي؟ قلنا البذل المالي، بذل بلا حساب، أهم شيء يتبوؤون المقام المتقدم، وقاعدين تشوفون أنتوا الإعلام فلوس يمين ويسار والنتيجة واضحة. رغبة الدولة في تخريج القضاة والعلماء وأمة الجماعة، لأنها دولة توت شيعت، لابد هنا عالم وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا حتى يضبطها بالمركز، ولا تروح الأمور من يدهم، خصوصا أن فكر الطائفة مبني على رجل الدين في كل مساراته، صلي على جنازة رجل الدين، يعقد لا رجل الدين، ذاك كله رجل الدين، رغم أنه أكو مساحة أنه مو لازم إلا رجل الدين، لكن بناء الفكر المدرسة الإمامية على هذا الأساس لتحفظ المنظومة على أساس من المحور والمركز، وهذا ضمان وقوة. إطلاق العنان للعناوين، اليوم أكو شيء بس إحنا ما إحنا عارفينه، يعني هل هو صراع العناوين أو عناوين الصراع؟ ترى بين المفردتين فارق شاسع كبير، احنا ما ندري اللي نعيشه اليوم هو فعلا صراع العناوين المسميات أو لا؟ عناوين الصراع قاعدين نعيش. إذا صراع العناوين هذا مال الماضي كان زين، إذا عناوين الصراع هذا حق الجاي. شفتوا المسافة شقد، شمال وجنوب، شمال وجنوب. في هالحوزة هذه طلعت مسميات، صدر الدولة، شيخ الإسلام، العلامة، آية الله في العالمين، حكي عجيب غريب يعني من حيث العناوين. طبعا الخريج الثانوية يبي يصير خريج بكالوريا، يصير مال بكالوريا مال جامعة على الأقل، مو كل يعني دبلوم ما بيرضى، بيروح إلى بكالوريا. بعدين بيقول والله بكالوريا حماتا ما دام في عنوان أرقى من عندها، خلنا نصير ماجستيري دراسات عليا شوي. ثم يقول بعد تعال همات في مجال، العمر في فسحة والخير موجود، خلنا نصير دكتوراه، صير دكتور في المجتمع، يشار إليه بالبناء. بعد شوي يقول والله شنها الأيام هذه هم صارت يعني شنها ما تدغدغ المشاعر واجد ولا تفرض وجود على المشهد، خلنا نصير بروفيسور أستاذ جامعي. ويشوفه يتطور ويتطور. في حوزة أصفهان كان فيه تدافع لإحراز العناوين والمسميات، مو رغبة في العنوان بما هو هو، وإنما بما يترتب عليه. لذلك صار في أصفهان مثلا صدر الدولة، صار شيخ الإسلام، الفتية بيده، مفتي الديار، العلامة. لكن ذاك اليوم لما يقولون علامة علامة علامة، آية يعني آية، لما يقولون شيخ الإسلام مفتي الديار، فعلا مفتي الديار، فعلا شيخ الإسلام، يعني هو فرض وجوده من خلال علمه وقدره واقتدار. فصاروا يقول لك أنا ما أوصل إلى هالمرحلة ما لم أجهد نفسي في تحصيل ذلك الشيء. فعلا صار في أصفهان حراك. إحنا باقي عندنا شنو اللي جي قدمت لنا أصفهان من أعلام، شنو اللي قدمت لنا أصفهان من موسوعات علمية فكرية إلى اليوم، شنو حراك العلم كان فيها، خصوصا ان احنا اليوم دخلنا احنا في مرحلة ساعدنا على ما احنا فيه، خصوصا ان احنا قبل ليلة الثلاثاء يعني يوم الثلاثاء الماضي كان ذكرى رحيل الشيخ الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي قدس سره الشريف، وهو من طبع بصمة في حوزة أصفهان رغم النجاح بعد ضمور، ولكن طبع فيها بصمة، وإن شاء الله دي راح أشير عليها لأن هذا شيء يهمنا، يعني نحن عندنا تراث واستطاع أن يوجد بصمة بصمة مؤثرة في واحدة من كبريات الحوزات الإمامية. أيضا هناك مناسبات كثيرة، لكن المهمة اللي أكد عليها هي ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام ليلة الثلاثاء القادمة. الإمام الجواد مظلوم مثل ما قلت لكم، يعني 3 أيام في داره على بعض الروايات مع تأمل نسبي فيها، لكن موجودة الروايات أنه بقي مطروح في داره لمدة 3 أيام، وهذا دليل واضح على أنه يعني إما بأمر مدبر كان أو تعطيل جنازة بظرف من لسبب وآخر، بالنتيجة إمام مظلوم. ليلة الثلاثة خصوصا شبابنا، أنا أكد عليهم يا شبابنا، الإمام الجواد استشهد عن عمركم، عن عمر الشباب بالحد الزمني، لكن الإمام الجواد الإمام الجواد، يعني مزايد أن احنا لو عطينا شيء من وقتنا ليلة الثلاثة حضرنا مراسم العزاء للإمام الجواد. أن الإمام الحسين وعاشوراء والإمام علي ورمضان دي ما يحتاج الواحد يأكد عليها، لكن هل أيمة ذولا؟ ترى بسبب نسياننا وتقصيرنا في حضورنا وتواجدنا عند ضريح الإمام العسكري والإمام الهادي والإمام العسكري، هو اللي أودى بالوضع يصير إلى هذه النتيجة. وإلا لو كان هناك حضور كما أراده السيد المجدد رضوان الله تعالى عليه الشيرازي في عصره لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه. فإحنا نفس الشيء مع الإمام الجواد، مع بقية الأئمة، كون يصير لنا حضور ثبت وجود معاه في الدنيا في مجالسه يوم القيامة. يا الشباب الطيب المبارك الذين نقرأ فيكم ولا نقرأ فيكم إلا كل خير إن شاء الله، ترى يوم القيامة اللي بيأخذ بيدكم الإمام الجواد عليه السلام، هو بيتولاكم واحد وراء الثاني. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم في العاجل العاجل من زواره. إن شاء الله، وهو واحد من أبواب المراد. نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الجواد عليه السلام أن يقضي حوائجنا وحوائجكم، أن يدفع المكروه عنا وعنكم عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير.